إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: ولا تجسسوا، ولا تجسسوا. التجسس هو تتبع عورات الناس وأسرارهم، والكشف عن معائبهم بالتطلع أو التنصت والاستماع، إما بدافع الفضول وإشباع غريزة حب الاستطلاع، وإما للكيد والمكر بهم أو لبغضهم وحسدهم، دون أن يكون له غرض مباح من جلب منفعة شرعية راجحة أو دفع مفسدة متوقعة. والتجسس من المعاملة الخفية عن المتجسس عليه، قال أهل العلم: ووجه النهي عنه أنه ضرب من الكيد والتطلع على العورات. وقد يرى المتجسس من المتجسس عليه ما يسوءه، فتنشأ عنه العداوة والحقد، ويدخل صدره الحرج والتخوف بعد أن كان ضميره خالصا طيبا، وذلك لا شك من نكد العيش. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يجوز التجسس، وهو التنقيب عن الشخص لعله يجده على معصية، لا بل إذا ستر الله مسلماً فلا تحرص على كشفه، لكن متى ظهر الأمر وبان بدون تجسس وجب عليك النصيحة والتوجيه إلى الخير وإنكار المنكر. فالتجسس الذي نصت عليه الأدلة الواضحة، نصت على تحريمه، لم يبح إلا في حالات خاصة جدا. فإن الأصل في المسلم الذي لم تظهر عليه قرائن واضحة على شر ما، الأصل فيه الطهارة والعفة والبراءة والسلامة من كل شيء مشين. ألم تروا كيف نهى مطلع الآية ذاتها، مطلع الآية نفسها، عن أكثر الظن حتى لا نقع في الظن السيء: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ولذا فإن الأصل في الإسلام النهي عن التجسس بجميع صوره وأشكاله، لأن التجسس انتهاك لحرمة المسلم، وقد يسبب الحقد والبغض بين أفراد المجتمع المسلم، وهذا الذي يرفضه الإسلام، يرفضه جملة وتفصيلة. أما التجسس على الأعداء مما يهدف إلى كفاية شرهم وتحقيق مصالح الأمة، فهذا هو التجسس المشروع، بل قد يكون واجباً لا بد منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، وخدعة بفتح الخاء، أي المرة من الخداع، أي أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة دون الحاجة إلى الحرب. وهنا تفصيلات أخرى لا يتسع المقام، هناك أيضاً تفصيلات أخرى لا يتسع المقام لذكرها. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. قد عرفنا التجسس، أما التحسس فهو طلب معرفة الأخبار والأحوال الغائبة، فإن من الفضول المكروه تتبع أخبار الناس والاستطلاع عن مشاكلهم وأخطائهم بلا ضرورة ولا حاجة. وقوله: ولا تناجشوا، من النجش، وهو أن يزيد في ثمن السلعة، يعني في المزادات، وهو لا يريد شراءها، يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها حتى يرتفع سعرها فيضر من يريد شراءها على الحقيقة. ثم بيّن الغاية من هذه المنهيات فقال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. فهذا أصل مطلوب شرعا، ولذلك تقدمت هذه الآية آية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأي خلق أو سلوك يكدر صفو الأخوة ممنوع شرعا، ومنه ظن السوء والتجسس والتحسس والنجش إلى آخره. وقال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الاغتياب هو ذكر أحد غائب بما يكره أن يذكر به، والاسم من الغيبة. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته من البهتان. الغيبة يا إخوة من كبائر الذنوب، ومن أقبح القبائح، وأكثرها انتشاراً بين الناس مع الأسف، حتى إنه لا يكاد يسلم منها إلا القليل القليل من الناس. ولكن هؤلاء القلة كيف سلموا من الغيبة؟ كيف تطهرت ألسنتهم وأسماعهم من الغيبة؟ سلموا منها لما راقب أحدهم ربه قبل أي شيء، وأدب لسانه ومسامعه، وضبط لسانه جيداً فيما ينطق به، وصان أذنيه من الحرام خاصة حين يدور الحديث في الناس. فما أن يبدأ الكلام حول فلان أو فلانة الغائبين، أو حول مجموعة من الناس معروفة، إلا وارتعب قلبه واضطربت مسامعه خوفاً من أن تسمع مذمة في مسلم ما، أو إشارة عيب فيه تندراً وسخرية أو نحو ذلك من أنواع الغيبة، فتسجل عليه في كتابه الملكان عن اليمين وعن الشمال. فإما أن يشير إلى المغتاب، وهذا هو الواجب، أن يشير إلى المغتاب بتغيير مسار الحديث، وينصحه بخطورة الكلام في الناس بما يكرهون في غيبتهم أو في غيبتهم، وكون هذا الكلام في الناس من الكبائر، من كبائر الذنوب. وإما أن يغادر المجلس امتثالاً لقوله تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الغيبة محرمة على اللسان والسمع على حد سواء، فالمستمع للغيبة إذا سكت واستمر في الاستماع ولم ينكر على المغتاب اشترك معه في الإثم، إنكم إذا مثلهم، كما قال الله سبحانه. وإثم الغيبة عاقبته عاجلة، نسأل الله السلامة والعافية، عاقبته في القبر قبل عذاب الآخرة. في صحيح أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي، أي ليلة الإسراء والمعراج، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: يا جبريل، ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فبما أن الذي يغتاب غيره من المسلمين كمن يأكل لحمه ميتا، ينتهكون أعراضهم بالكلام فيهم بسوء ولا يحفظونهم في غيبتهم، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، يمزقون لحم وجوههم وصدورهم بأظفارهم. أما يوم القيامة فهو الإفلاس، نسأل الله السلامة والعافية، الإفلاس، حيث قال صلى الله عليه وسلم عن المفلس كما في صحيح مسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، غيبة، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه ثم طرح في النار. الغيبة لا تتعلق بحق الله فقط، بل تتعلق بحق أخيك الذي أوذي منك بكلام يكرهه من وراء ظهره. نسأل الله السلامة والعافية وأن يصلح الأحوال. أستغفر الله فاستغفروه إنه. الآية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إلى آخر الآية، تبدو صارمة في النهي: اجتنبوا، لا تفعلوا، لا تفعلوا. لكن بالرغم من ذلك ففي ثنايا تلك الصرامة جمع لكلمة المسلمين، وعباراتها تثير جانب الأخوة بين المؤمنين، تلك الأخوة التي هي بمثابة الميثاق المشترك بين المسلمين، يحمي دماءهم وأموالهم وأعراضهم ويراعي حقوقهم بينهم. وهذا الميثاق هو وصيته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مراراً صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، إلى آخره. ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ولذلك فإن الله تعالى حين يقول: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، قوله بعضكم بعضا يوحي بالقرب، أي أنكم إخوة قريبون من بعض. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره، جعل صفة الأخوة حاضرة. وهنا رب العالمين يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الإخوة في الإيمان لا ينبغي أن يعتدي أحدهم على أخيه بأي شيء يؤذيه، استجابة لميثاق الأخوة في وصيته صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا ضعف الإيمان في القلب ضعف معه ذلك الميثاق، وهان على المسلم أن يؤذي أخاه المسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع، وأن يطهر قلوبنا ويزكي أخلاقنا جميعا، وأن يطهر أسماعنا وألسنتنا. اللهم كما أحسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم من أرادنا بسوء في ديننا أو أمننا فأشغله في أمره وكف عنا شره. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين البلاء والوباء والغلاء. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم تب علينا وعلى والدينا، وارحم موتانا وموت المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله.